أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسباب التحريم: نعلم بأنه تحرم بعض النساء من ناحية الزواج على الرجل. الآن نريد أن نعرف ما هي أسباب هذا التحريم، أسباب الحرمة. توجد أسباب لهذه الحرمة، مثلا سبب المصاهرة أو النسب، القرابة أو المصاهرة أو الرضاع، كما أنه توجد أسباب أخرى كالزنا واللواط واللعان. والآن نشرع في بيان أسباب التحريم. فالسبب الأول من أسباب التحريم هو النسب، القرابة، يعني بعض الأقارب يحرم على الرجل الزواج منهم، كالأم والبنت والأخت. وهذه الأم حتى لو علت، يعني أم الأم مثلا، أم الأم هم أيضا يحرم الزواج به. والبنت وإن نزلت، بنت البنت أيضا، مو فقط البنت، هذه بنت البنت تسمى بنت نازلة. وكذلك بنات الأخت وإن نزلنا، بنات بنات الأخت مثلا. وكذلك تحرم العمة والخالة حتى لو علونا، يعني عمة الأب مثلا وعمة الأم وخالة الأب وخالة الأم يحرم الزواج منهم. مسألة 991: يحرم الزواج من جهة النسب، يعني بسبب القرابة، من جهة القرابة والنسب، وأنهم منتسبون بعضهم لبعض أو يرجع نسبهم إلى جد واحد مثلا أو أب واحد، هذه قرابة بالنسب. بالأم، هذا بالأم جار مجرور يتعلق بقول بالفعل يحرم الزواج بالأم، يتعلق بقوله الزواج، يعني يحرم الزواج بالأم على اعتبار أن الزواج فيه معنى الفعل أيضا، هو مصدر ولكن فيه معنى الفعل، فيكون جار مجرور متعلق بالزواج، فيحرم الزواج بالأم وإن علت الأم. يعني ومعنى وإن علت هذا مصطلح يتكرر هنا وفي كتاب الإرث أيضا وفي أبواب أخرى. وإن علت وإن نزلت، يعني إن علت مقصودنا أم الأم، وإن نزلت يعني مثلا بنت، وإن نزلت بنت البنت وهكذا. وبالبنت وإن نزلت، وعرفنا معناها. وبالأخت يحرم، يعني يحرم الزواج بالأخت أيضا. وببنات الأخ والأخت وإن نزلنا، بنات بنت الأخ وبنات بنت الأخت وهكذا. وبالعمات والخالات وإن علونا، ومعنى وإن علونا أي عمة الأب والأم وخالاتهما وخالة الأب والأم وهكذا. هذا هو المحرم من جهة النسب. والسبب الآخر من أسباب التحريم هو المصاهرة، السبب يعني مو النسب وإنما مصاهرة، هي ما أجنبية ولكن وجدت مصاهرة بينها وبين الرجل، فحصلت أصبح بعض التحريم بين هذه المرأة، بين أمها مثلا وهذا الرجل نفسه كما سنفصل الآن. فنقول بأنه إذا تزوج الرجل بامرأة تحرم عليه أمها، وكذلك جداتها، يعني أم أبيها وأم أمها، هذه الحرمة تدخل تحصل هذه الحرمة بمجرد العقد على هذه البنت، مجرد أن يعقد على المرأة تحرم أمها وتحرم جدتها وهكذا، مجرد العقد عليها حتى لو لم يكن قد دخل بها. وأما إذا تزوج وعقد على امرأة وهذه المرأة كانت لها بنت، فهنا إذا كان قد دخل بها تحرم عليها بنتها، وأما إذا لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها لا تحرم البنت. يعني إذا قبل الدخول بأمها طلق الأم أو بقيت الأم مثلا ولكن لم يدخل بالأم، يجوز له أن يتزوج ببنتها. وهذه البنت سواء كانت بنت لهذه المرأة مباشرة أو لا بنت لها بالواسطة، يعني بنت بنتها ما يفرق. وسواء كانت هذه البنت موجودة في زمان زوجية الأم، لما كانت الأم زوجة للرجل كانت هذه البنت معها موجودة حية، يعني كانت قد ولدتها سابقا، أو بعد أن طلق الأب أمها هذه الأم التي لم يدخل بها طلقها وذهبت وتزوجت من رجل ثاني وولدت بنتا، هذا الحكم أيضا يشملها أيضا، إنه يدخل يحرم عليها يحرم على هذا الرجل تلك البنت إذا كان قد دخل بأمها. وأما إن لم يدخل بأمها مجرد عقد فلا تحرم البنت، ولكن لا تحرم البنت يعني ليست حراما على الرجل، ولكن عقدها لا يصح، لا يصح العقد ما دامت أمها باقية على الزوجية، ما دام لم يطلق أمها لا يصح أن يعقد على البنت حتى لو لم يدخل بأمها، العقد لا يصح، لكنها البنت لا تحرم. مسألة 992، تحرم من جهة المصاهرة، يعني بسبب المصاهرة وبسبب النسب تحرم أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، الجدة من طرف الأب يعني أم الأب وأم الأم من طرف الأم، فلا يجوز الزواج بهن وإن لم يدخل بزوجته، مجرد العقد يحرم الأم ويحرم أم الأم وأم الأب وإن لم يدخل بزوجته. وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، الزوجة التي دخل بها تحرم بنتها مو أمها، أمها انتهينا من عندها، أمها أو جدتها انتهينا، قلنا حتى لو لم يدخل بها تحرم، ولكن البنت إذا كان لهذه الزوجة التي تزوجها بنتا هذه تحرم عليه، ولكن إذا كان قد دخل بأمها تحرم عليه، أما إذا لم يدخل عليها على أمها لا تحرم البنت عليه. وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء كانت موجودة في زمان زوجية الأم، حينما كانت الأم زوجة للأب كانت هذه البنت معها، يعني كانت قد ولدتها سابقا، أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها رجل آخر. المهم هذه البنت تحرم على هذا الرجل إذا كان قد دخل بأمها، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها. نعم لا يصح نكاحها هذه البنت، صحيح لا تحرم ما طول لم يدخل بأمها لا تحرم عليه، ولكنها نكاحها لا يصح العقد عليها. نعم لا صح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط الزومان، ما دام لم يطلق أمها لا يصح العقد عليها. فلو تزوجها أمها كانت باقية على الزوجية وعقد على بنتها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم، كلتاهما يختل العقد فيهما، هم الأم اللي كانت زوجة وزواجها صحيح وما بيشي، ولكن لكونه عقد على بنتها فهنا حصل الإشكال حتى في عقد الأم أيضا. فلا نحكم بصحة نكاح البنت، هذا العقد الجديد لا نحكم بأنه صحيح، وكذلك العقد السابق اللي كان قد عقد على أمها هذا هم ايضا نحكم ببطلانه. فهنا يكون يعني اما يطلق مثلا يطلق حتى ينهي العلاقة ثم بعدين يتزوج اللي من شاء منهم لو البنت لو الام. مسألة 993، يحرم الزواج بمعقودة الاب التي عقد عليها الاب، مجرد العقد لم يدخل بها، مجرد ان عقد عليها ابوه فقط هنا يحرم عليه ان يتزوجها ويعقد عليها. يحرم الزواج بمعقودة الاب او احد الاجداد او الجد، يعني الجد من طرف الاب او الجد من طرف الام، كما يحرم التزويج بمعقودة الابن. كذلك اذا الابن عقد على امرأة لا يجوز لأبيه ولا لجده أن يتزوج أو يعقد على هذه البنت. يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد. أو أن ابن الابن عقد على امرأة لا يجوز للجد أن يعقد عليها. وكذلك الأسباب، ابن البنت أيضا لو عقد على امرأة لا يجوز لجده أن يعقد عليها بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد يعني أبناء الأبناء أو الأسباط أبناء البنات. مسألة، يحرم الجمع بين الأختين إذا واحد تزوج امرأة لا يجوز له أن يتزوج أختها، يحرم الجمع بينهما. الجمع يعني اثنينهم يكون في آن واحد، مو واحدة مثلا مطلقة وانتهت عدتها أو متوفاة وانتهت عدتها يجوز الزواج بأختها. أما إذا باقي على علاقة الزوجية أو باقي في العدة لا يجوز الزواج بأختها، وهذا يسمى جمع بين أختين، يعني جمع بينهما في آن واحد في زمان واحد. فإذا عقد على إحداهما مجرد العقد حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجهم على زواجها. ما دامت الأولى باقية على عقد الزوجية لم يطلقها، وحتى لو طلقها وباقية في العدة أيضا لا يجوز الزواج بأختها. ولو عقد عليهما في زمان واحد، اثنينهن عقد في عقد واحد، هذا العقد يكون باطلا. ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. الزواج المؤقت هم لا يجوز فيه الجمع بين الأختين. مسألة، إذا طلق زوجته رجعيا، هاي هم تقريبا استشرنا إليها. وعندنا إحنا الطلاق من نوعين عموما، طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن هو الذي لا يمكن للرجل أن يرجع إلى زوجته بعد، تبين منه نهائيا. وأما الرجعي فيمكنه أن يرجع إليها في العدة، سوف ندرسه في كتاب الطلاق بالتفصيل. فالرجعي طلاق الرجعي هو الذي يمكن للرجل أن يرجع في خلال العدة بعد الطلاق، يمكنه أن يرجع مرة ثانية بدون حاجة إلى عقد يعني. وهذه المرأة ما دامها في العدة فتعتبر زوجة ولها أحكام الزوجية ما دامها في العدة. جملة أحكام الزوجية هي هذه، أنه يحرم الجمع بين الأختين، وما طول حكمها حكم الزوجة إذن لا يجوز الجمع بينها وبين أختها. إذا طلق زوجته رجعيا لم يجوز له نكاح أختها في عدتها، ما دام العدة لم تخرج لم تنقض العدة لا يجوز له أن يعقد على أختها وتزوجها. وإذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، أما إذا الطلاق بانت منه زوجته نهائيا هنا بعد ما إلى علاقة بينه وبين زوجته، لا تعتبر زوجته، حينئذ يمكنه أن يتزوج أختها. وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع، هنا أيضا العقد المنقطع توجد عدة بعد انتهاء المدة، هنا بعد ما عندنا طلاق في العقد المنقطع، ما بي طلاق وإنما ينتهي بانتهاء المدة. فإذا انتهت المدة أو لا لم تنتهي المدة ولكن وهبها الرجل للمرأة، هم اتفقوا لمدة مثلا سنة، ومثلا خلال هذه السنة يهبها هذه المدة، يقول لها هذه بعد ما أريدها مثلا هذه المدة الباقية، من ذاك الزمان تلزم العدة، من زمان أعطاها المدة بعد انتهت علاقته بها فتعتاد. فخلال هذه العدة هم أيضا هل يجوز الزواج بأختها أو لا، هنا هم أيضا لا يجوز، ولكن على 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 الاحتياط. وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها وهبها المدة، فالأحوط لزوما عدم الزواج بأختها في عدتها. مسألة 996، إذا عقد على امرأة لم يجوز له أن يتزوج ببنت أخيها، مجرد أن يعقد على امرأة بنت أخيها أو بنت أختها، يعني المرأة اللي عقد عليها صير خالتها أو عمتها، عمتها الجديدة، يعني هنا أنا ما يقدر يتزوج هذه البنت أختها أو بنت أخيها إلا بإجازة بإذنها، يعني أول مرة تأذن هذه العمة أو الخالة يلا يصح العقد. أما إذا عقد بدون أن يأخذ إجازة من عمتها من زوجته يعني أو من خالتها، هنا هذا العقد يكون عقد أشبه بالفضول، يحتاج إلى إجازة هذه العمة أو الخالة، إجازة زوجته. فإذا أجازت وقبلت هاي بنت أختها أن تجي وياها صير ضرة لها يعني يصح العقد، وإلا فالعقد باطل. إذا عقد على امرأة لم يجوز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها، وعرفنا مرة ثانية نأكد ما الفرق بين الإذن والإجازة. الإذن قبل أن يعقد هو ما أخذ رضا من هذه الزوجة، أول مرة يأخذ رضاها هذا يعتبر إذن ثم يعقد، وأما إذا عقد وبعدين أخذ الرضا هذا يسمى إجازة. ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها، توقفت صحة العقد على إجازة زوجته يعني خالتها أو عمتها. فإن أجازته أجازت رضيت بهذا العقد صح، وإلا لم تجز بطل. وإن علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضا، تجري أنه هذا راح يتزوج أو تزوج ولكن ما حكت، سكتت ثم بعدين أجازت، هذا هم أيضا صحيح. مسألة، لو زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها، والعياذ بالله، زنى بخالته أو عمته قبل أن يتزوج بنتها، قبل أن يتزوج البنت وكان قد عمل هذا المنكر، هنا لا يجوز له أن يعقد عليها بعد على هذه البنت، ما دام قد تقدم منه هذا العمل سابقا على العقد، لا يجوز له، تحرم يعني بنتها تحرم. وأما إذا زنى بعد العقد، عقد على بنتها أولا بنت عمته ثم بعدين زنى بأمها والعياذ بالله، هنا لا تحرم هذه البنت من طول العقد قد تقدم على الزنا، حتى لو كان الزنا قبل الدخول، مجرد العقد كافي، مجرد العقد ثم زنى ثم بعدين لا تحرم عليه. لو زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزومان، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت، يعني على بنتها أول مرة عقد ثم هذا المنكر صدر منه، لم تحرم عليه وإن كان الزنا قبل الدخول بها، قبل الدخول بالبنت يعني. هذا بالنسبة للزنا بالعمة والخالة. أما بغير العمة بأي امرأة كان لو زنا هذا الرجل لا تحرم عليه بنتها، ولو زنا بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج بنتها، هذا مستحب، ولكن لا تحرم عليه، يستطيع أن يتزوج بنت من زنى بها. مسألة، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواما أو متعة من الكافر. المسلمة ما يجوز لها تتزوج كافر، هذا الكافر سواء كان شنو، حتى لو كان كافر كتابي مسيحي أو يهودي عنده كتاب عن أهل الكتاب، مو إلا كافر يعني مشرك، لا، حتى الكتاب هم لا يصح، لا يجوز، حرام. وكذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية. المسلم شلون الرجل يعني يستطيع أن يتزوج الكتابية يعني، أما غير الكتابية يعني غير الكتابية مثل السهم، هم أكو خلاف في هذه المجوسية مثلا، هم الصابئة مثلا، أكو البوذيين مثلا هذا مقطوع بكونهم مو أهل الكتاب، وبعض الفرق ذول مثلا اللي يدعون بأنهم ما يؤمنون بالله مثلا، ذول بعد هذا كفار الغير أهل الكتاب. المهم أن المسلم الرجل يعني لا يجوز له أن يتزوج بكافرة لا كتابية، بكافرة غير كتابية، يعني بعبارة أخرى يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية المسيحية يعني واليهودية، يجوز ذلك، ويجوز ذلك على نحو المؤقت يعني الزواج المؤقت، يستطيع أن يتزوج كتابية. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقا، يعني سواء زواج دائم أو مؤقت، حرام، ما يجوز هذا الزواج إذا لم تكن المرأة من أهل الكتاب. زين، وإذا كانت من أهل الكتاب هنا هم يجوز، من أهل الكتاب، ولكن كتاب يعني يهودية أو مسيحية، ولكن عقدا مؤقتا، ويجوز له الزواج متعة مؤقت يعني من اليهودية والنصرانية إذا لم تكن له زوجة مسلمة بهذا الشرط. ما يكون قد تزوج زوجة الآن عند زوجة مسلمة، أو إذا رضيت هذه المسلمة ترضى أن يتزوج متعة كتابية يعني يهودية أو نصرانية، إذا لم تكن له زوجة مسلمة، وإلا يعني إذا كانت له زوجة مسلمة لم يجوز له الزواج منهما من اليهودية والنصرانية متعة من دون إذن المسلمة، من دون أن يأخذ رضاها هذه الزوجة زوجته، بل ولا بإذنها على الأحوط وجوبا، بل ولا حتى لو أذنت له هذه المسلمة لا يجوز أن يتزوج متعة بالكتابية، ولكن على الأحوط لزوما، بل ولا بإذنها على الأحوط وجوبا، كما لا يجوز على الأحوط أن يتزوج منهما دواما. هذا المسلم لا يجوز له أن يتزوج حتى من الكتابية يعني اليهودية والنصرانية زواج دائمي، ما يجوز، حرام. هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. وأما المجوسية حتى متعة هم لا يجوز، مو بس دوام، فلا يجوز الزواج من المجوسية مطلقا سواء عقد دائم أو مؤقت. مسألة، لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة، المؤمن معروف يعني الشيعي، أو المؤمنة أن يتزوج دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام، المسلم الآخر اللي يطلق عليه المسلم ولكنه ناصبي مثلا، هذا يعتبر كافر، هذا ما طول ينصب، الناصب يعني الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، يعادي أهل البيت، هذا يعتبر كافر نجس تقريبا. هاي المسلمين متفقين عليه كلهم، مو بس الشيعة يعني، الشيعة والسنة يعتبرون أن من ينصب العداء لأهل البيت كافر، هذا إنه خلاف الضرورة، ضرورة القرآن حب أهل البيت وموالاتهم، على الأقل حبهم يعني. أما من ينصب العداء لهم فهو كافر وهو نجس، فهنا لا يجوز الزواج من هذا الناصب امرأة أو رجلا، ما يجوز. وأما المسلم المخالف غير الناصبي، سني، إنسان سني ولكن مو لا ينصب كأغلب أخواننا السنة، هذا يجوز ولكن بشار عدم خوف الضلال. ويجوز زواج المؤمنة، لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوج دواما أو متعة، سواء عقد دائم أو عقد مؤقت. بعض المنتحلين لدين الإسلام ينتحل، هو يقول أنا مسلم، ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب. ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة. مؤمنة تتزوج مخالف، هذا يجوز ولكن مكروه، هذا طبعا إذا لم يخف عليها الضلال، كانت مثقفة ومطلعة على عقيدتها بصورة كاملة. وكذلك الرجل المؤمن يعني ما يخاف على نفسه أنه يضل بعد ذلك، لا يجوز على كراهة بالنسبة للمرأة. أما إذا خيف الضلال فلا يجوز، حرام يعني، ولكن العقد صحيح، العقد تصح، هذه تبقى زوجته وهذا زوجها، ولكن قد فعل حراما إذا كان قد خاف على دينه. نعم، إذا خيف عليه أو عليها الرجل المؤمن أو المؤمنة الضلال، خيف الضلال حرم، يعني يحرم أن تتزوج أو يتزوج من المخالف وإن صح العقد. مسألة 1000، لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية، لو زنى الرجل بذات بعل، امرأة متزوجة محصنة أو مطلقة ولكنها باقية في عدتها، لم تنقض عدتها، وقلنا أن المرأة في العدة بحكم الزوجة، ما طولها في العدة فهي بحكم الزوجة، صحيح هي مطلقة ولكنها بحكم الزوجة. فهذا لو زنى بهذه المرأة اللي هو في العدة، أو زنى بها وهي لها زوج كان ما مطلقة، يعني لا تحرم عليه مؤبدا. يعني لو طلقها، أفرض هذا زوجها الأول، بعد ما يقدر هذا الزاني، لا يستطيع الزواج بها نهائيا أبدا، ما لها مجال، ولكن على الأحوط للزوم. لو زنى بذات بعل، امرأة متزوجة يعني، أو بذات العدة الرجعية، حرمت عليه مؤبدا على الأحوط للزوم. وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية، يعني امرأة في فترة العدة ولكنها ليست رجعية، مطلقة طلاقا باينا، أيضا يجب عليها العدة ولكنها ليست في حكم الزوجة، فهنا لا تحرم عليهم مؤبدا، لا تحرم. وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني الزواج بها، يعني يستطيع الزاني أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها. طبعا مسألة، لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية، يعني هاي المرأة ليست بذات بعل ولا في حكم ذات البعل، ليش المسألة الأولى كانت امرأة ذات بعل أو في حكمها، في حكم ذات البعل، أما هذه لا، ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية، امرأة عادية يعني، هنا لا تحرم عليه، ولكن لم يجوز له أن يتزوجها إلا بعد توبتها. أما إذا بعدها مصر على الزنا والعياذ بالله، ما يجوز أن يتزوج حتى نفس هذا الزاني، ما يجوز لأن يتزوج بها. هذا بالنسبة إلى نفس الزاني. وأما غير الزاني رجل آخر يستطيع أن يتزوج بها حتى قبل أن تتوب، طبعا هذا بشرط أن لا تكون مشهورة بالزنا. أما إذا كانت مشهورة معروفة هيها شغلها يعني، هذه لا يجوز الزواج بها قبل أن تتوب. نسأل: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية، لم يجوز له أن يتزوجها هذا الزاني، بل يستطيع أن يتزوجها إلا بعد توبتها على الأحوط وجوبا، ويجوز لغيره يعني لغير هذا الزاني أن يتزوجها قبل ذلك قبل التوبة يعني، إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا. أما إذا كانت مشهورة هنا لا يستطيع أن يتزوج بها إلا بعد التوبة، فإن الأحوط وجوبا عدم الزواج بها قبل أن تتوب. هذا بالنسبة إلى المرأة الزانية. وأما بالنسبة إلى الرجل الزاني، الرجل الزاني المشهور بالزنا، هنا أيضا لا يجوز الزواج به إلا بعد أن يتوب، كما أن الأحوط وجوبا عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته. والأحوط الأولى الأفضل الأحسن ينبغي يعني إذا واحد يريد يتزوج من زاني يستبرئ أول مرة، يتحقق من نظافتها يعني عن طريق الاستبراء، تستبرئ هذه المرأة، انتظرها تحيض وتمضي عليها دورة شهرية ثم تطهر ويتزوجها، هذا أفضل يعني الأحسن مو واجب. والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضتين، حيضة واحدة يعني دورة واحدة قبل التزوج بها، سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره يعني، حتى لو أراد الزاني نفسه أن يتزوج بها أم أيضا يتركها أولا لتتطهر مثلا لتستبرئ وبعد ذلك يتزوج بها. مسألة: يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير. قلنا بأن المرأة ما دامت في العدة هي زوجة، تعتبر زوجة إذا كانت عدة رجعية يعني، إذا كانت عدة بائنة لا، قد بانت عن الرجل، ولكن هذا الحكم يقول بأنه ما دامت في عدتها لا يجوز الزواج بها، سواء كانت هذه العدة رجعية أو غير رجعية. وعرفنا الرجعية يعني التي يجوز للرجل لزوجها أن يرجع ويعود فيها، وغير الرجعية البائنة التي لا يجوز له أن يرجع بها إليها. فهنا مسألتنا أنه واحد يدري أن هذه المرأة في عدتها، ويعلم بأن إذا كانت المرأة في عدتها يحرم الزواج بها، مع ذلك إجا وتزوج بها، هنا يحرم عليه هذه المرأة مؤبدا مجرد أن يعقد عليها عقد، ولو عقد مجرد من دون دخول تحرم عليه المرأة، هذا إذا كان عالما هو. وكذلك إذا كانت هي أيضا عالمة، هي تدرب نفسها أنه في العدة وتدرب نفسها أنه يحرم عليها أن تتزوج، أو كان كلاهما عالمين بهذه المسألة بأنها في العدة وأنه يحرم الزواج في العدة، هنا بمجرد أن يجري العقد يحرم هذه المرأة، تحرم على هذا الرجل مؤبدا. وأما إذا لم يكونا عالمين ما يدرون، لا هي تدري ولا هو ولا كليهما، هنا لو عقد عليها هنا بس عقد مجرد عقد يعني لا تحرم عليه مؤبدا، وأما إذا عقد ودخول إذا دخل أيضا تحرم عليه مؤبدا. مسألة: يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير. هذا الزواج سواء كان زواج دائمي أو مؤقت ما يجوز، ما طولها في العدة لا يجوز ذلك. رجعية كانت هذه العدة أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة أو كلاهما، قل أو كلاهما، بأنها في العدة أو وحدة بحرمة الزواج فيها، يعلمان أنها في العدة وأن المرأة التي في العدة يحرم الزواج منها، يعلمان بهذا الشيء وتزوج بها رغما عن ذلك، حرمت عليه مؤبدا. وإن لم يدخل بها بعد العقد، مجرد العقد يسبب التحريم المؤبد. وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة، سار الجهل إما بواحد من ذن الحكمين أو بأحد أو بكليهما، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها، بطل العقد، هذا العقد باطل، لكن يستطيع أن يجدده بعدين كما سنذكر، ما طول لم يدخل بها بطل العقد، هذا العقد الذي أجراه الآن باطل. فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا، وإلا يعني إذا لم يكن قد دخل بها مجرد عقد جاز الجواز الزواج بها بعد تمام العدة. هنا ينتظرها بعد أن تتم العدة، يعقد عليها عقد جديد وذاك عقد باطل وتحل له، صار زوجته. مسألة: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، مجرد أن يعقد عليها يدري أنها هذه متزوجة، شلون يصير؟ يعني أكو واحد يدري أنها المرأة عندها بعل ويجي يعقد عليها؟ قد تصير مرات، أحيانا هي مرأة مطلقة على الأساس مطلقة، ولكن طلاقها خطأ باطل، طلاقها كان باطل، كما يتخيل الناس أنه يسموه خط الطلاق. خط الطلاق شنو يعني؟ ما عندنا إحنا خط الطلاق، عندنا طلاق ألفاظ لفظ، يقول طلقتك مثلا، وشهود عدول، شهود اثنين على الأقل يعني، وشروط أخرى نأخذها، هذا يسموه طلاق. أما بالكتابة مو صحيح أن يدزلها خط الطلاق يعني. فإذا كان هذا العقد الطلاق باطل، فهذه المرأة باقية على زواجها على بعلها، تعتبر المرأة ذات بعل. فإذا إجا هذا ويدري القضية، يدري بأنها ذات بعل وعقد عليها، تحرم على هذا الجديد، تحرم مؤبدا. هذه هي مسألتنا: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل. فهنا القضية واحد ينبه عليها في الطلاق، وهو يعني يشتبهون، وهذا يسبب مشكلة بعدين. بالبداية المفروض يعالجها واحد من يسمع بأن امرأة مطلقة يريد يعقد عليها، يكون يتأكد أن هذا الطلاق يتأكد طلاق صحيح شرعي كان، لو شلون مطلقها ايش بالمحكمة، شلون مشان هذا الطلاق غلط، وإذا طلاق غلط هذه تعتبر ذات بعل وتحرم عليه بعدين رأسا. بس ينتبهون بعدين، يسألها شلون طلقتك ذاك الأول، تقول له هالشكل طلقني بذلي خط الطلاق، أي المفروض بعد من ذاك الوقت تحرم عليه بعد، كنت تطلع من البيت وما لها أي علاقة بزوجها هذا الجديد، باقي على زواجها القديم يعني. ما حد ينبه على هاي المسألة. المهم: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، دخل بها أم لم يدخل، حتى لو لم يكن قد دخل مجرد العقد يحرم، ولو تزوجها مع جهله بالحال ما يدري بهذه ذات بعل، فسد العقد، على العقد باطل، ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال. المدار على علم الرجل، أما إذا الرجل لم يكن عالما، هذا الرجل الجديد اللي استوى يتزوجها ما كان يدري وعقد عليها، هذا العقد باطل ولا تحرم عليه، هاي حتى لو كانت المرأة نفسها تدري بالحال، تدري بنفسها أنها ذات بعل ولكن هي ساكتة، فهنا لا تحرم على الرجل هذا، هذا إذا لم يدخل بها. وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا، أيضا تحرم حتى مع جهله بالحال، أيضا تحرم ما طول دخل. ف فشنو صارت هاي المسألة السادسة الأخير؟ أنه رجل جهل بأن هذه المرأة ذات بعل وعقد عليها ودخل بها، ما بعد ما بها شارة، مع أنه جاهل لكن مع ذلك دخل، وهنا لا يجوز بعد تحرم عليهم مؤبدا، تبين عنهم مباشرة ويطلعوا ما لا علاقة بها هذه أجنبية يعني. مسألة 1004: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، إذا زنت والعياذ بالله لا تحرم على زوجها وإن كانت مصرة على ذلك، متوب يعني مستمرة على هذا الانحراف، مع ذلك لا يحرم على لا تحرم على ما تأثر على علاقتها الزوجية الأولى يعني. والأولى مع عدم التوبة، إذا لم تتوب هذه المرأة بقيت مصرة أن يطلقها الزوج، الأفضل والأحسن. مسألة: إذا تزوجت المرأة ثم شكت، هاي واحدة مطلقة ولزمت عدة ثم تزوجت، والآن بعد أن تزوجت تشك أنه خلق هذا الزواج بعد هالعدة ما كاملة وتزوجت، هنا ما هذا الشك لا تأثير له، لا تعتني بشكها. إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتني بالشك، زواج صحيح. مسألة 1006: إذا لاط البالغ شرعان بغير البالغ، البالغ شرعان، وعرفنا البلوغ الشرعي، علامات البلوغ الشرعي تقدمت، إذا حصل أحد الثلاثة أمور المتقدمة يصبح هذا بالغ شرعان. فإذا لاط والعياذ بالله بغير البالغ فأوقب يعني أدخله ولو ببعض الحشفة، حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته. الأم والأخت والبنت لهذا الملوط، لهذا غير البالغ، شلون عنده بنت بعدين راح تصير عنده، إذا صارت عنده بعدين بعد ذلك تحرم على هذا اللائط، حرام يتزوجهن لأن الثلاث: الأم أم الملوط وأخته وبنته، غيرهن لا، بس ذن الثلاثة يعني. هذا بالنسبة إذا كان نحدد ندقق هنا شوي، اللائط بالغ والملوط غير بالغ، ذن الشرطين يكون محفوظ، بالغ هو اللائط وغير البالغ هو الملوط به. وأما إذا كان اللائط غير بالغ هل يحكم بهذا الحكم؟ هنا أيضا يحكم بهذا الحكم، ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي. يعني شنو؟ يعني إذا كان اللائط غير بالغ، وكذلك إذا كان الملوط بالغا بالعكس، يعني هنا يثبت الحكم هذا ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي. يا حكم أنه تحرم على اللائط أم الملوط وأخته وبنته، هذا الحكم هنا في هذين القسمين الأخيرين، حالتين الأخيرتين، مبني على الاحتياط الوجوبي. أما بالنسبة للحالة الأولى وهي أنه إذا كان اللائط بالغا والملوط غير بالغ، هناك الحكم يثبت على نحو الفتوى. مسألة: إذا لاط البالغ شرعان بغير البالغ فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته، هذا على نحو الفتوى يعني كما ذكرنا. والأحوط لزوما مو على نحو الفتوى ثبوت هذا الحكم وهو التحريم فيما إذا كان اللائط غير بالغ، هذه الصورة الثانية، أو كان الملوط بالغا، الصورة الثالثة، أو الصورة الرابعة هنا أيضا نفس الحكم على الأحوط وجوبا، يعني الصورة الرابعة، أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات، إن كان قد تزوج أم الملوط مثلا أو أخته ثم بعدين حدثت اللواط بعد ذلك، هنا أيضا يحرم هذا، مع أنه تزوج بأمه سابقا أو بأخته أو ببنته ولكن تحرم هذه الأم أو البنت أو الأخت، ولكن تحرم على نحو الاحتياط الوجوبي، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول. أما إذا شك في الدخول هل أدخل أو لا، لا يبني الحكم، لا يثبت هذا، لا نحكم بحرمة هؤلاء الثلاثة، بل ولا مع الظن به أيضا، حتى مع الظن اللي هو أكثر من الشك أيضا لا يؤثر. والحمد لله رب العالمين.